بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المرضى: باب عيادة المشرك. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاماً ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوده فقال: أسلم، فأسلم. قال: وقال سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عيادة المشرك ذكر الإمام البخاري تحتها ما يدل على جوازها مطلقا، فإنه بوب بابا مجملا باب عيادة المشرك، وذكر عن أنس أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: أسلم، فأسلم. وساق حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن أن النبي أن أبا طالب لما احتضر أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ويدعوه. فعند التأمل في الحديثين المذكورين هما بيان لهذا الإجمال في الباب، أن عيادة المشرك مقيدة بما ظاهره الإطلاق في التبويب، مقيدة بما إذا كان للدعوة إلى الله. فما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب إلا لها: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وما زال يردد عليه ذلك حتى أبى أن يقول لا إله إلا الله، فخرج من عنده ومات أبو طالب على ذلك الحال الذي تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبى أن يقول لا إله إلا الله. وهكذا هذا اليهودي مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده للدعوة: أسلم، فأسلم. ومقتضى ذلك أن المريض في حالة قرب من الداعي له، وحالة تأثر، وحالة رقة قلب، فهو جدير بأنه في ذلك الحال استجيب، وتعتبر فرصة للدعاة إلى الله. حال عيادة المرضى في مستشفيات ونحوها أن يذكروا الغافل ويبصروا الجاهل، فإن ذلك موطن يصادف استجابة إذا قدر الله عز وجل لذلك المريض الهداية. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال: إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. انتهى كلام ابن بطال. قال: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى، أي بسبب هداية قومه وأصحابه وأهله، وأنه قد زار قريبهم. قال الماوردي: عيادة الذم جائزة، والقرب موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. يعني لو كان ذميا وعاده باعتبار أنه جاره، أو كان ذميا وعاده باعتبار له قرابة مصاهرة أو شيء من ذلك، له قرابة منه، فتكون قربة لكونه جار، وتكون قربة لكونه له قرابة رحم أو شيء من ذلك. أما ما لم يكن كذلك فلا قربة، القربة موقوفة على هذا إذا عاد الذمي. قلنا: والأولى أن يؤخذ بقول ابن بطال في هذه المسألة، فإن الأصل مع الكافرين أن لا تشيع جنائزهم، ولا يعاد مرضاهم، ولا يسلم عليهم إلا إذا سلم ورد عليهم مثل ما قالوا وعليكم، وأمثال ذلك مما هو مما يكون فيهم وفي ضلال المبتدعة. أما إذا رجى الإنسان من عيادته تلك استجابة في شأن كافر أو مبتدع أو عاصي تشرع له الزيارة لهذا الغرض، عيادة المريض، وهي من نوع الدعوة، هي من تعتبر دعوة. ودعوة المسلمين ودعوة الكافرين ودعوة المعرضين ودعوة المبتدعين كلها مشروعة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. ادعو إلى سبيل ربك، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقد ذكر حديث المسيب في كتاب الجنائز في الباب الثامن، في الباب رقم 80، إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، ومعناه أنها تنفعه وأنه يدعى وربما أسلم على يديه إن كان كافرا في ذلك الحال، كانت خاتمته حسنة فتنفعه أن يقول ذلك ويصير إلى ما يصير إليه المسلمون ولو لم يسجد لله سجده. وفيه دعوة الصبيان، قوله باب إذا أسلم الصبي، وذكر حديث كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن عيادة الصبيان حتى ولو كان غير مميز فيها فائدة، فائدة الأجر، فائدة الإحسان إلى أقاربه بأن يعاد قريبهم، كما هو الشأن في عيادة المشرك، عيادة العرابي، عيادة العرابي فيها فائدة يعني لتعليمه وتذكيره بما ينفعه وتصبيره فلا يتسخط، وتسليته من ألمه وجبر خاطره وخاطر أهله. في حديث البراء حق المسلم على المسلم سبع، وذكر منها وعيادة المريض، مفهومه أن المشرك ما له حق، ليس له حق على المسلم حتى وإن كان من أقربائه إلا بالقيد المذكور بالدعوة إلى الله، ذميا كان أو غير ذمي، حتى تارك الصلاة لا يعاد إذا مرض إلا للدعوة إلى الله والتذكير به. وأن الدعوة للمحب والمبغض، ليس معناه أنك ما تدعو إلا من تحبه ويحبك، أدعو من استمن، أدعو من يقبل منك ومن لا يقبل، ومن يحب ومن لا يحب، أدعو أجرك على الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهي عبادة، دعوة إلى الله عبادة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا داعيا إلى ربه، يأتي المرضى ويكون في شؤون أهله في بيته، يعود المريض، فعيادة المريض من التواضع ومن الرحمة. وما مناسبة خدمة هذا الولد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغلام الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر الله أعلم أن هذا الغلام اليهودي يعني كان يحب أن يخدم النبي فجعله يخدمه، وكان يأمل أن يسلم، وأن الخدمة التي أذن له فيها هي في ذاتها دعوة، تقريبه للخدمة دعوة، كان من أسباب إسلامه، كان ذلك أنه رأى الإسلام وأحب الإسلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومكارمه وأخلاقه، فما جاء مرضه إلا هو مهيئ للإسلام فأسلم. وعلى ذلك قصة ثمامة حين أسر فكان أسره دعوة له، أين ربطوه؟ ما ربطوه هناك في غرفة مستقلة أو في مساسكة في بيت مستقل ما يرى أحدا، لا، ما هو هذا القصد؟ القصد أن يرى الناس، يرى الخير الذي هم فيه، يسمع القرآن، ربط من أجل يسمع كلام الله والتلاوة والصلاة والذكر، من أجل يأخذ درس تعليمي. الآن أهل الباطل يبذل وسعه أن تحضر دروسه، أن تحضر دروسه وتسمع أقواله، ويلقي عليك شبهات ما عنده من الشبهات. وفعلا ربما أثرت في كثير من الناس فأفسدت عليهم دينهم. فإذا كان هذا في الباطل فالحق أوقع في القلوب، لأن الحق له نصر من الله وصوله. إن لصاحب الحق مقالة، بل نقله بالحق على الباطل فيدمغه. قد يسمع آية تدمغ ما عنده من الشبهات، أو حديثا أو درسا، وإذا بشبهاته قد تلاشت من سماعه ذلك إذا فهم فيه. فربطه في المسجد من أجل يسمع، من أجل يدعى، ويمر عليه ويقول: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: خير يا محمد. وخطابه خطاب رجل عاقل: إن تقتل تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم على شاكر. وإذا به قد تأثر من تلك المجالسة ومن ذلك السماع، فأطلقوه فتأثر قبل تأثره بالمعروف، تأثر في العقيدة، سمع ما أبان له أنه أن الشرك ليس أن الشرك باطل وأن الله الحق. وهم عرب يفهمون القرآن، فأسلم. وكان أيضا من مقاصد ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بالقرآن يسمع المشركين، وكذا أبو بكر، حتى إنهم كانوا يتواصلون فيما بينهم أن لا يسمعوا للقرآن، لا يسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وحتى إنهم كانوا إذا سمعوا القرآن سبوا القرآن وسبوا الله وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله: لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، سدا لذريعة هذه المفسدة، سدا لهذه المفسدة. وإنما الشاهد أنها دعوة، فاحذر على قلبك من دعوة مفسد لا تأمن أن تتأثر بها، واسمع الحق دائما، واحرص على إسماع المسلمين إياه برفق وليل وقراءة القرآن بصوت حسن، فإنه دعوة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا بالدعوة إلى الله، رسلا مبشرين ومنذرين: ادعوا إلى سبيل ربك، شاهدا مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه. فحياته كلها دعوة، في بيته دعوة، ولخادمه دعوة، وأخلاقه دعوة، وصلاته وصيامه وعبادته كلها الناس يتأسون بها، هي دعوة. مكارمه ومعاملاته وجهاده للأعداء دعوة، كل ذلك إلى الله. فهذا الغلام بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ثم أسلم. وفي المجالسة دعوة، وما شرع الزواج بالكتابية مع إيمان وعلم تدفع به الشبهات وورع تدفع به الشهوات، ما شرع ذلك إلا من أجل دعوتها. المسلمة لا يجوز أن تتزوج بالكافر، لا كتابي ولا غير كتابي البتة، بلا خلاف. ومن قال غير ذلك فقد ضل. وكان من حكم بعض أهل العلم على الترابي بالزندقة أنه أباح الزواج لزواج المسلمة بالنصراني، لكن الكتابية بهذا القيد يجوز المسلم أن يتزوجها لدعوتها. ما هو الملحدة؟ الكتابية العفيفة: اليوم أحل لكم الطيبات، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والمحصنات هنا المقصود بها العفيفات، ما يذهب إلى زانية كتابية زانية عاهرة ويقول هذه كتابية، لا، ما يجوز، لا كتابية ولا غير كتابية، ولكن كتابية عفيفة، وتزوجها لقصد دعوتها لهذا الغرض، هذا هو القصد من إباحة الزواج بها. طيب إذا كان عاميا، لو نظرنا إذا إلى هذا الحكمة، إذا كان عامي هو محتمل أن يدعى وهي متعلمة ولسنة ومظنت أن تؤثر عليه وتنصر أو يتهود، فاتت الحكمة المقصودة من تزويجه من تزوجه بها، وعاد الأمر إلى أن السلامة مغنم وأنه يجب أن يحرص على سلامته ويبتعد، وإنما يشرع له الزواج بها لذلك الغرض فيما يذكر أهل العلم، لأنها ما هو ما ليس الأمر تبادل بين المسلمين والمشركين الكتابيين في الزواج، إنما شرع لهذا. وعند تأمل مثل هذه الأدلة ترى أن المسلم أراد الله منه أن يكون داعيا، أن يكون داعيا إلى الإسلام آمرا به ناهيا عن ضده. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والشاهد الجهر بتوحيد الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لكم دينكم ولي دين. ويعضد هذا حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع بلسانه فبل يستطع بقلبه، وحديث دين النصيحة. قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله لأئمة المسلمين وعامتهم، فالنصح للمسلمين أجمعين ومنهم ومن المسلمين أجمعين مطلوب، والأمر المعروف أيضا مطلوب، كل بحسبه، والدعوة مطلوبة وإن كانت تتفاوت أصحابها، لكن ما من مسلمين إلا وحق عليه أن يعظم الإسلام، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأن يدعو إلى الحق ويدعو إلى الصبر عليه، وأن يكون ممن أراد ممن يريد نصر الدين الله. إلهنا بارك الله فيكم.